بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الخميس العاشر من شهر رجب لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 5 من شهر آذار لسنة 2020. ما زلنا بالحديث عن الشفعة، وأن الشفيع يقوم بحقه في الشفعة لدى القضاء، لأنه يريد أن يأخذ جبرا ويأخذ الشخص الذي قد بيع بالثمن الذي بيع به في عقد البيع. وتكلمنا أنه لو فرضنا أن الشريك الذي باع قطعة أرضه وسيارته ب30 ألفا، فكيف نعرف ثمن قطعة الأرض؟ قلنا نقيم السيارة ثم نطرح قيمة السيارة من 30 ألفا، فيظهر لنا الثمن الذي بيعت به الأرض، فيقوم الشفيع بدفع قيمة الأرض للمشتري، وبعد ذلك يفوز بشخص شريكه الذي باعه الشريك، سواء كانت قيمة السيارة أكثر من قيمة الأرض أو أقل من قيمة الأرض، فإن الشفعة ماضية، وألزمنا المشتري بالسيارة، ذلك لأن البيع صحيح. طيب، الآن ماذا لو كان الثمن مؤجلا؟ بمعنى اشترى المشتري قطعة الأرض بثمن يسدد آجلا، قد يكون بالتقسيط، قد يكون اشترى الأرض 10 آلاف يدفعها بعد 6 أشهر، فهل نلزم الشفيع الذي قام بحق الشفعة ب6 آلاف مؤجلة، أم نلزمه بها حالا؟ فنقول إذا كان الشفيع موسرا مليئا، فإننا نلزم المشتري بالشفعة على أن يسدد الشريك الذي قام بالشفعة الثمن عند الأجل، وهو أن 10 آلاف بعد 6 أشهر. لماذا؟ لأن الشفيع موسر وقادر على البذل وقادر على الأداء. إذن في قوله في الشرح الصغير ويأخذه بأجله، أي أجل الثمن، أي يأخذه بالثمن المؤجل بأجله إن أيسر الشفيع، أي إن كان موسرا يوم الأخذ ولا ينظر ليساره في المستقبل. الضمير يعود على من هنا؟ ولا ينظر ليساره، للشفيع الذي قام بحق الشفعة. بمعنى سيقول المشتري قد يفلس هذا الرجل في المستقبل وهو الآن موسر، فأنتم تريدون أن تؤجلوا المبلغ إلى ما بعد 6 أشهر لأنه الآن موسر لكنه قد يفلس في المستقبل، وأنا أعترض على الشفعة لهذا السبب. نقول له لا ينفعك هذا الاعتراض، وهذا الاعتراض ساقط، فما دام أنه موسر الآن إذن عليك أن تنتظر الثمن بعد 6 أشهر. واضح؟ ولذلك لأنه يمكن لكل إنسان أن يفلس بعد 6 أشهر، فهذا الاحتمال لا يقام له وزن، هو مجرد احتمال عقلي، احتمال إيه؟ عقلي. وهنا نفرق بين مجرد الاحتمال العقلي والاحتمال العلمي الذي يقوم على مبررات ومسوغات ظاهرة وواضحة. ولذلك نجد أن كثيرا من الاحتمالات التي تورد على الشريعة أنها من الاحتمالات العقلية، أو هذا حديث ما هو يمكن أن يكون نسخ، هذا الحديث يمكن أن يكون قد نسخ، نقول له هذا لا ينفع هذا الاحتمال وإن كان واقعا من حيث الاحتمال العقلي. طب ما هو يمكن أن يكون خاص بفلان، طب يمكن أن يكون قد جاء مخصص لهذا العام ولم نعلمه. إذن هذه احتمالات عقلية. أنت تدعو لهذا الرجل على أنه رجل صالح، ربما يكون منافقا، احتمال عقلي، تمام؟ لماذا أنت تريد أن تطلب دعاء أخيك وتظن أن هذا الرجل صالح؟ ربنا قال ولا تزكوا أنفسكم، أنت تزكيه، احتمال أن يكون كاذبا. هذه الاحتمالات لا قيمة لها في الشريعة ولا قيمة لها في البحث العلمي في الطبيعيات أيضا، يعني حتى في مختبرات الطب ومختبرات البيولوجيا لا قيمة لها. فلا تقول مجرد الاحتمال العقلي، عليك أن تجري التجربة التالية. لذلك سنجد أن الذين يبحثون في العلوم الطبيعية لا يعتبرون أي احتمال، إنما احتمال له حظ من النظر وله من القوة ما يجعله حاصلا. هو ممكن تقول لي يحتمل أن القوانين الطبيعية تتعطل، احتمال ممكن، لأنهم متفقون أن القوانين الطبيعية كغليان الماء على درجة 100 ونزول الأمطار بالظروف كذا وكذا، تمام؟ احتمال عقلي أن يتخلف السبب عن المسبب، هذا احتمال عقلي، وبالتالي علينا أن ننتظر ولا ننشر نشرة الأخبار الجوية لمجرد الاحتمال العقلي أنه في المستقبل تتغير القوانين أو تتغير المعادلات. نقول مجرد هذه الاحتمالات لا قيمة له في البحث العلمي، لا في الطبيعيات ولا في الشرعيات. والعلم والشرع قارنان، فالمنهجية العلمية الشرعية لا تقيم الله احتمال أنه البخاري أخطأ، احتمال، هذا احتمال عقلي، واحتمال نيوتن أخطأ، واحتمال أينشتاين أخطأ، إذن عطلوا القوانين. إذن علينا أن ننتبه إلى أن هذه الاحتمالات لا وجود لها في البحث الفقهي ولا وجود لها أيضا في البحث الطبيعي، فنقول سنعطل نشرة الأحوار الجوية لأن احتمال أن يكون القانون قد تغير، لأن القوانين على ما هو ثابت جوازية إمكانية وليست ضرورية لزومية. ولذلك ما يريده اللادينيون على كثير من قضايا الشريعة مرفوض تماما، أنه لو الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على أحوال الناس اليوم لغير الشريعة. نقول لهم هذا احتمال عقلي لا يجوز العمل به لأن الشريعة قائمة. والله لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ظروف تطور حياة المرأة والرجل الآن لما بقي على المرأة أن تطيع الزوج، ولما بقي على الرجل أن يدفع المهر، وبالتالي إدخال مجرد الاحتمالات هذه لا يفيد في القضية العلمية شيئا. ولذلك قد يقول المشتري أنا يعني اشتريت هذه الأرض والشفيع بثمن 10,000 مؤجلة، والشفيع قام بالشفعة، وأنتم تريدون أن يسدد لي الشفيع الثمن بعد 6 أشهر، فاحتمال أن يفلس. نقول له أنت أيضا احتمال أن تفلس ولا تدفع لصاحب الأرض، وبالتالي هذا الاحتمال المجرد للإفلاس لا يجوز ولا يصح. واضح؟ إذن علينا أن ننتبه في موضوع إيراد الاحتمالات، أن مجرد إيراد الاحتمال العقلي لا يفيد شيئا. تضعون عمودا للإنارة في الطريق، احتمال أن يأتي رجل وأسرته وتنزلق السيارة ويصطدم بهذا العمود ويموت، إذن لا تضعوا عمودا للكهرباء هنا. طيب لو أردنا أن نتابع هذه الاحتمالات لفسدت الدنيا ولفسدت الشريعة. ولذلك كل ما يريده اللادينيون والملاحدة من الاحتمالات التشكيكية أكثرها من هذا اللون، أكثرها من إيه؟ من هذا اللون. ممكن واحد سيذهب إلى عمله ثم يصبح معه حادث وبالتالي يموت، لو ماذا لو عمل الناس على هذا الاحتمال لما ذهب أحد إلى عمله؟ أليس هذا الاحتمال ممكنا؟ هو ممكن، لكن مجرد الاحتمال العقلي لا يعمل عليه البتة، لا يعمل عليه البتة. وهنا لا يستطيع المشتري أن يقول احتمال أن يفلس الشفيع الذي قام بحق الشفعة. نقول له أيضا أنت من المحتمل أن تفلس، ومن ثم لا تسدد لمن باعك الأرض، فهذا الاحتمال هنا وهذا الاحتمال هنا. لو جرينا على هذه الاحتمالات وأقمنا لها اعتبارا في الأحكام وبناء الأحكام، إذن نحن نكون قد عطلنا الدنيا. ومن ثم مجرد هذا الاحتمال لا قيمة له ولا عبرة به. طيب، ولاحظوا أننا هنا اشترطنا إيثار الشفيع في الحال، بمعنى أننا لا ننظر إلى مصلحة الشفيع فقط، أيضا ننظر إلى مصلحة المشتري، أيضا ننظر إلى مصلحة المشتري. طيب فقال وضمنه مليء، يعني طيب إذا كان لم يكن الشفيع موسرا نقول له هات كفيل. لاحظوا أننا نريد أن نحافظ على حق الشفعاء، وفي الوقت نفسه نريد أن نحافظ على حق المشتري. ومن ثم الشريعة لا تنحاز إلى أحد أبنائها هنا أو الآخر هناك، وعليه نحن نحتاط أيضا لحقوق المشتري. فإذا كان الشفيع معسرا طلبنا منه كفيلا مليئا بالثمن. واضح؟ طيب، فإذا كان معسرا وقدم كفيلا مليئا عندئذ نقول له أنت أحق بالشفعة. فإن كان معسرا ولم يجد مليئا كفيلا له نقول ادفع الثمن عاجلة حتى ولو كان مؤجلا، لأننا لا نريد أن نغرر بحق المشتري، لا نريد أن نغرر بحق المشتري. طيب، فإن كان المشتري معدما وكان الشفيع معدما عندئذ في هذه الحالة فنقول إن الشفيع لا يجب عليه أن يأتي بالكفيل في الحال. لماذا؟ لأن المشتري معدم والشفيع معدم، فأنتما معدمان. لذلك لا يلزم الشفيع أن يأتي بضامن مليء، إذ لا فرق بينه وبين المشتري حينئذ، إلا إذا كان الشفيع أشد عدما، يعني المفلسون مراتب، المعدمون مراتب، المعسرون مراتب. واضح؟ فإذا كان الشفيع أشد عدما وجب عليه أن يأتي بكفيل مليء. طيب، ماذا لو أن الشريك الذي باع شقصه أخذ رهنا من المشتري، فعلى الشفيع أن يقدم رهنا أيضا، فعلى الشفيع أن يقدم رهنا، يعني أنا بعت شقصي من الأرض وأنت شريكي في الأرض وزيد هو المشتري، فطلبت من زيد المشتري بالثمن المؤجل رهنا أو كفيلا، فماذا نقول للشفيع؟ قدم رهنا أو كفيلا لمن اللي هو المشتري. على المشتري أيضا أن يقدم هنا رهنا وكفيلا، فقام الشريك بالشفعة، فأنت أيضا تقدم للمشتري رهنا وكذلك كفيلا. طبعا يكون المشتري قد دفع الرهن لمن؟ للبائع، للشريك البائع الذي باع شقصه. واضح؟ فالشفيع عندئذ لا يأخذه برهن إلا برهن كرهن المشتري أو ضامن كضامنه، وإلا فلا شفعة له. لاحظوا المساواة، يعني نريد أن نعامل الشريك الذي قام بالشفعة كما لو كان هو مساويا لحالة المشتري، كما لو كان مساويا لحالة المشتري. بمعنى هذه قواعد العدالة، وكلها لضمان الحقوق. لماذا؟ لأن الصفقة الأولى كانت بناء على رهن أو ضمان، ولولا ذلك لم يبع الشريك شقصه إلا مع هذا الكفيل أو مع هذا الرهن، وطلب ذلك من المشتري. هنا نحن نقول للشريك الذي قام بالشفعة عليك أن تقدم للمشتري كفيلا كما طلبه الشريك البائع من ذلك المشتري، أو رهنا كما طلبه الشريك البائع من ذلك المشتري. ونلاحظ هنا أن هذا الطلب للكفيل مؤثر في الثمن، يعني الآن سيكون بنفس الثمن أليس كذلك؟ أنا أريد أن أبيعك شقصي من هذه الأرض، قلت لك هذه بعد سنة تدفع الثمن بعد سنة بقيمة 10,000، قلت لي لماذا زدت هذا المبلغ؟ أقول لك الزمن طويل وهناك مخاطرة في عدم السداد والتعثر وانقلاب الأسواق وأحوال الدنيا، فدائما بيكون في سعر مقابل المخاطرة، في سعر مقابل الإيه؟ المخاطرة. قلت لك أنت تخشى أنني أعسر في المستقبل فتزيد للتحوط في للخطر في هذا الثمن، فماذا لو أتيتك بكفيل مليء وهو التاجر فلان من كبار تجار البلد؟ ألا يصبح هناك درء لبعض المخاطر التي يعني زدت في السعر من أجلها؟ فيقول نعم. إذن إذا جئتني بفلان المليء كفيلا لك أبيعك الأرض 9,000. إذن ألم تلاحظوا أن الكفالة أثرت في الثمن؟ لماذا؟ لأن هناك زيادة في الثمن لمقابلة المخاطر المتوقعة، لمقابلة إيه؟ المخاطر المتوقعة. ومن ثم فلما جاء الكفيل قلل تلك المخاطر فأنا نزلت في الإيه؟ في السعر. يأتيني فلان، أنا صاحب محل يريد ثلاجة مار بالطريق، فقلت له الثلاجة 10,000 أو 1,000، فقال لي يكفلني هذا جارك التاجر وأنت تعرف صدقه وأمانته. أقول له طالما هذا كفي لك نزلت لك من السعر 100 دينار. ليه؟ لأنه أصبح هناك ثقة زائدة في السداد، ومن ثم درأنا المخاطر، درأنا مخاطر وأنزلنا جزءا من الثمن مقابل درء تلك المخاطر. لكن لاحظوا أن المخاطر هنا ليست مستقلة عن السلعة، بل هي مع السلعة، بمعنى أننا لا نتاجر بالخطر كالتأمينات، يعني لا نتاجر بالخطر، نفصل الخطر عن السلعة ونبيع المخاطر في الأسواق كما هو في التأمينات. لا، عندنا الخطر والزمن لهما حصة من الثمن مع السلعة، لا أنها منفصلة عن السلعة. ما يحدث في التجارة العالمية هو الإتجار بالمخاطر اللي هي التأمينات، يعني عزل وفصل الخطر عن السلعة، ويصبح الخطر هو محل التعاقد وليس السلع. فالتأمين على السيارة ليس عقدا على السيارة بالمرة، إنما هو عقد على خطر منفصل، إنما هو عقد على خطر منفصل. فنحن نشتري المخاطر ونبيعها معزولة عن السلع. هنا الكفالة ليست معزولة عن السلعة، ليست معزولة عن الثمن. لذلك أنا أقول الزمن له حصة من الثمن. هذه ثلاجة 1,000 نقدا وهي 1,200 بعد 6 أشهر. إذن الزيادة في الثمن لم تكن منفصلة مقابل الزمن، بل عندي سلعة الآن 10,000، سلعة أخرى أو نفس السلعة ما بعد 6 أشهر 12,000. تمام؟ بناء على هذا الزيادة في الثمن وهي 2,000 لم تكن منفصلة عن الثلاجة، لم تكن منفصلة عن الأرض. الربا يصبح الزمن مستقلا بالثمن. هذه 10,000 الآن تسددني 12,000 بعد 6 أشهر، فأصبحت 2,000 الزائدة ثمنا للزمن، لأن 10,000 مقابل 10,000 سددت، وهذه 2,000 هي مقابل الزمن. إذا استقل هنا الزمن بالثمن، ولاحظوا كلمة استقل، بينما في السلعة نحن أمام سلعة الآن 10,000، سلعة مع 6 أشهر 12,000. فلا تستطيع أن تقص الثلاجة فتقول هذه مقابل 2,000 وهذه في الأسفل مقابل 10,000. إذن الزيادة التي حصلت لم تكن مستقلة للثمن مقابل الثمن، واضح؟ أو الزمن أو الخطر. إذن الكفالة هنا درأت خطرا، فلما درأت خطرا كان لها تأثير في الثمن، لذلك نحن نطالب الشفيع الذي قام بحق الشفعة أن يقدم للمشتري كفيلا، كما أن المشتري قدم كفيلا للشريك الذي باع الأرض. لماذا؟ لأننا نلحظ هنا أن الكفالة درأت خطرا له حصة من الثمن، فعليك أن تأخذ، كما أننا نقول إنه يأخذ بحصته من الثمن، تمام، وأنه يأخذ الأرض بثمنها المسمى في العقد ومع الكفيل ومع الرهن. لماذا؟ لأننا نلحظ أن للكفالة والرهن حصة من الثمن، واضح؟ فبيكون نزل الثمن، فنحن نريد أن نطابق الحالة التي أخذ بها المشتري تماما، واضح؟ هنا نخلص إلى أمر، وهو أن الخطر مستقلا لا يباع ولا يشترى، الزمن مستقلا لا يباع ولا يشترى. من هنا نعرف لماذا أبيح البيع بالتقسيط مع أنه زائد على الثمن نقدا، ونعلم أنه لا نسلع الخطر ونبيعه للناس ونشتريه مستقلا عن السلع. فالشريعة قبلت زيادة في الثمن مقابل الزمن بشرط أن يكون مع السلعة، وألا يستقل الزمن بالثمن، وكذلك الحال بالنسبة للخطر في الكفالة، فلا يستقل الخطر بالثمن بل يكون تبعا للسلعة. طيب، أيضا يلزم الشفيع ما دفعه المشتري من أجرة الدلال، وأيضا من أجرة الكاتب الذي كتب الوثيقة والضريبة. يعني أنت اشتريت بوصفك مشتريا ضريبة، دفعت الضريبة ودفعت مصاريف إتمام المعاملة ومصاريف كاتب العدل ورسوم الدوائر الرسمية والدلال وهكذا السمسار. إذن أنت تدفع بوصفك شفيعا كل هذا، يعني المشتري يرجع إليه ماله. فلو قلت حمله الضريبة لم يأخذ شيئا، حمله أجرة الدلال ما أخذت الأرض. ولذلك يصبح الشفيع ملتزما بجميع المصاريف التي دفعها المشتري من ضرائب، من أجرة الدلال، من أجرة السمسرة، من كل ذلك. يعني ما دفعه المشتري يدفعه من قام بحق الشفعة، واضح؟ طيب، في قوله أو لثمرة تكلم عن شفعة العقار، والآن يتكلم بالعطف أو لثمرة، أن الشفيع يريد أن يشتري الثمرة. يعني نحن شركاء في مزرعة، وشركاء في هذا النخل، وشريكنا باع حصته من الثمر وهو على أمه، وهو على أمه مما له أصول، يعني مما يؤخذ ويبقى له أصل، مثل البامية البندورة تؤخذ ويبقى لها أصل، تمام. أما القمح فإنه يحصد فلا يبقى له أصل، يعني مما له غصن ينبت عليه. فنحن نعامل الثمر كالبناء والغصن كالأرض في موضوع الشفعة. فله القيام بالشفعة الشريك في الثمار، يعني نحن زرعنا أرضا مثلا، هذه الأرض زرعناها بطيخ، البطيخ بيتجدد يعني ما يقطف زي مثل القمح والشعير والفجل يخلع من الأرض ويؤخذ وانتهى، والجزر والبطاطا هذا لا شفعة فيه لأنه ليس له غصن يقوم عليه، فيؤخذ ويبقى الغصن. إذن نقول للشركاء في هذه الثمار اللي شاركوا في الزراعة واستئجار الأرض واستثمارها بالمساقات مثلا، فلهم القيام بحق الشفعة، فيأخذون الشخص الذي باعه شريكهم من المشتري بثمن المثل بشرط إنه ما يكون قد جدد. طب إذا جده وأخذه خلاص لا سقطت الشفعة. طيب إذا يابس يعني خلاص استغنى عن الغصن الذي عليه، ما عاد له به حاجة، ما عاد له به حاجة، أصبح في حكم الإيه؟ المنفصل، أصبح مستغنيا، أصبح إيه؟ مستغنيا، ولم يعد له تغذي واستمرار من هذا، فلو قطع وصل إلى حاله الذي يستهلك به، تمام؟ يعني مثل ممكن ليس قصد اليبوسة فقط، ممكن هناك ما يؤكل وهو أخضر مثل الفول الأخضر، صح؟ الفول الأخضر لا ينتظر يبسه، فخلاص إذا استوى على سوقه انتهى، تمام؟ الجزر هذا بالأرض لا شفعة فيه، لكن مثل الخيار ننتظر أن ييبس؟ لا، خلاص أصبح في وضع القطاف الآن، أصبح إيه؟ قطف انتهى. واضح؟ إذن هذه مسائل، وهي الشفعة في الثمار التي نتكلم فيها الآن، هي من المسائل التي انفرد بها مالك ولم يوافق فيها أحدا قبله من العلماء. ولذلك الإمام مالك في هذا رحمه الله يبين أنه في هذه المسائل الأربع قال فيها مالك، وأنا سأذكر المسائل الأربع: إنه لشيء استحسنته وما علمت أن أحدا قاله قبلي. هو شيء استحسنته وما أعلم أن أحدا قاله قبلي. ماذا نفهم؟ أن الأقوال التي قالها الإمام منفردا بنفسه يصرح لنا بها، وهي أربع مسائل وقد تزيد خامسة كما سأبينه، وهي: وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار، والجرح مثل المال في الأحكام، والخمس في أنملة الإبهام، والخمس في أنملة الإبهام. إذن الأنملة اللي هي عقلة الأصبع أو سلامها، واضح؟ طيب الآن هذا الذي استحسنه مالك في هذه المسائل، الإمام مالك يقول الاستحسان تسعة أعشار العلم، فكيف يكون قد استحسن بضع مسائل؟ إذن الاستحسان ليس هو تسعة أعشار العلم. فنقول إن الإمام مالك استحسن كثيرا، ونحن نتكلم عن الاستحسان وقد شرحت ذلك في شرحي على نضل ابن أبي كف، إن الاستحسان هو عمل بأقوى الدليلين باعتبار محل الحكم للتمييز بينه وبين الترجيح بين الأدلة، وضربنا لذلك أمثلة بسهم المؤلفة قلوبهم في مصارف الزكاة، وهو أيضا عمل عمر في أرض سواد العراق، فمن أراد أن يأخذ تفاصيل هذا فهو موجود في شرحي على نظم ابن أبي كف. فلذلك نقول هنا إن هذه المسائل الاستحسانية التي قال فيها الإمام مالك هي المسائل الاستحسانية التي انفرد بها ولم يوافق فيها أحدا قبله من السلف. من إيه؟ وانظروا هنا استشعار السلف ومتابعة السلف عند الإمام. فحصيلة علم السلف في المدينة من الصحابة والتابعين هو في جعبة مالك رضي الله تعالى عنه، واستطاع أن يحصي لنا هذا الفقه وأن ينظمه لنا وأن يرتبه لنا، بينما هو انفرد في بضع مسائل قد لا تجاوز الخمس مسائل. إذن هو ليس مقلدا، إنما هو مجتهد يوافق اجتهاده من سبقه من السلف. ومن ثم عنيت الأمة بهذا العلم الغزير والوفير، وحرر عبر طبقة تلاميذ مالك الأولى والطبقة الثانية والثالثة حتى وصل إلينا محررا مدققا بهذه الدقة. وهذا مما يدفع الشبه حول المدرسة الفقهية السنية، ممن يقولون إن المتأخرين في المذاهب الفقهية المعتبرة قد خالفوا أئمتهم. كيف يفعلون ذلك وهم يحصون هذه الأنفاس وهذه الدقائق في الأمور عن إمامهم رضي الله تعالى عن الجميع؟ ومن ثم هذا كله مما يعطينا الثقة بأمتنا وأئمتنا، وأن علماء الأمة عدول لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، فعندما يقولون هذا مذهب مالك فهم صادقون في ذلك. طبعا إلى عند مختصر خليل وشراح خليل وهم يتحرون قول الإمام. المدرسة المغربية تدقق في أقوال الإمام وتحرر مسائل الإمام من ابن القاسم والسحنون إلى من وراءهم حتى هذا اليوم. فكانت المدرسة المغربية تقوم على تحرير أقوال الإمام، بينما المدرسة العراقية كانت تقوم على الاستدلال للمذهب في الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى، تكامل الاستدلال العالي، يعني يدللون للمذهب بالمقارنة مع الحنفية، بالمقارنة مع الشافعية، بالمقارنة مع الحنابلة. فهنا في موضوع المغاربة انشغلوا بالخلاف النازل في تحرير أقوال الإمام داخل المذهب، بينما كانت المدرسة العراقية يعني مشغولة بالخلاف العالي والاستدلال في مجال الخلاف العالي. وإن كان هذا لا ينفي أن المدرسة المغربية أو المدرسة المصرية كان لهم أيضا باع طويل في الخلاف العالي. فالمازري في شرح التلقين يتحدث عن الخلاف العالي، مناهج التحصيل للرجراجي يتحدث في الخلاف العالي، واضح. لكننا نلحظ أن سمة المدرسة العراقية كانت للتحرير والاستدلال في الخلاف العالي مع المذاهب الأخرى، وأما المدرسة المغربية كان فيها سمة تحرير أقوال الإمام. فليس مذهب مالك رحمه الله هو بنيات رأس الإمام مالك، إنما هو حصيلة فقه الصحابة وحصيلة فقه التابعين، استطاع هذا الإمام أن يجمعه لك وأن يرتبه وأن يبينه. فيبين في الشرح الصغير أيضا ما تكون فيه الشفعة في قوله ومقسأة ومقسأة، وهو القثائيات الفقوس والخيار، هذه فيها الشفعة لأنه يؤخذ ويبقى أصله. والقرع والبامية أيضا والباذنجان يؤخذ ويبقى أصله. واضح؟ إذن هذا في موضوع الشفعة في مثل هذه الأشياء والثمار. لاحظ في قوله وقرع وبامية ونحوها مما له أصل تجنى ثمرته وأصله باق، كالقطن والفول الأخضر، كالقطن والفول الأخضر، ولو بيعت مفردة عن أصلها، لأنه ربما يقول لك إن بيت البندورة بيع، قل لك لا، حتى لو بيعت الخيار وحده لم يبع بيت البندورة، تمام، إنما بيعت الخيار وحده، تعال واقطف، بعتك قد نضج الثمر وبعتك وتعالى واقطف واخذ. قال لا زرع كقمح وكتان، الكتان هذا بذرة ليفية له زيت، بذرة لها زيت، ونباتها يستخدم فيه الليف وتصنع منه الألبسة القوية مثل ألبسة الكتان، ليف قوي، والبرسيم، هذه الأشياء تجنى ولا يبقى لها أصل. طيب الملوخية بالأرانب، هل في الملوخية شوفها تأخذ كلها يعني، وما ما يأتي ويلقط ويبقي لك هذا العود، هو يأخذها ويقصها جميعا. إذن الملوخية ليس فيها شوفها. طب البامية هي الحب هذا، طبعا بالمغرب يطلقون على البامية ملوخية، فلذلك انتبهوا، انتبهوا لذلك. إذن قال لك لا شفعة في الزرع اللي هو هذا يجتث ويقص من أصله، تمام، ولا اللي هي البقل مثل الفجل، مثل الفجل والجزر والبصل والقلقاس والملوخية. الملوخية اللي في مصر اللي هي مثل الملوخية عندنا، لكن انتبه، لا ما هي تقص خلاص وبيعت وانتهينا من الموضوع، انتهى، خلاص لم تبقى لها علاقة مع في الأصل. إذن لا شفعة في مثل هذه المزروعات أبدا، حتى لو بيعت مع الأرض فلا شفعة فيها، وإنما تكون الشفعة في الأرض لا في الملوخية والبصل والفجل، يعني يفوز المشتري في من اشترى أرضا مزروعة بالفجل والبصل، يعني يفوز بالبصل ويخسر الأرض، وبالتالي الشفيع يقوم بحق الشفعة في الأرض لا في مثل هذه المزروعات. فمن باع أرضه وفيها مثل هذا الزرع اللي هو البصل والفجل والملوخية، فإن الشفيع يقوم بالشفعة في الأرض وليس له حق المطالبة بالشفعة في هذه المزروعات التي تقطع ولا يبقى لها أصل. مفهوم؟ حتى لو كانوا، هذا لا شفعة، مما لا شفعة فيه، هذا مما لا شفعة فيه. لاحظوا أنه هذا يقص مرة واحدة ثم يعني يذهبون به. ثم قال ولا شفعة في عرصة، اللي هي ساحة الدار التي بين بيوتها، يعني في زمان كانت البيوت حول الساحة، وكانوا يأتون بفطورهم في رمضان ويأكلون في الساحة، تمام، فهذه الساحة لا شفعة فيها، لا شفعة فيها، وهي ما تسمى بالحوش، وهي ما تسمى بالحوش. واضح؟ ولا في الممر وهو الطريق المؤدي إلى الأرض، تمام، بحيث أنه يريد أن يبقى مع القاعدة، الأراضي فرزت وقسمت، تمام، وهذه الممرات مملوكة لفلان وفلان، فلو باع فلان لفلان تمام، هذه الممرات التي هي ساحة عرصات الطريق ليس لأحد أن يبني فيها، هذه أصبحت ملكا مستفادا للأراضي المفروزة، نقول هذه لا شفعة فيها، الساحات هذه لا شفعة فيها. لماذا؟ لأن الأراضي فرزت، لأن الأراضي قد فرزت وقسمت، والآن هذه الساحات هي عبارة عن مرافق عامة تكون مملوكة ملكا عاما، وليست أصلا تباع مثل الرصيف والشارع، أصبحت ملكا عاما ولم تعد مملوكة ملكا خاصة. فإذا قسم المتبوع وهو الأراضي المستفيدة من هذه الممرات، عندئذ لا شفعة في هذه الممرات ولا في هذه العرصات، واضح؟ ليه؟ لأنها تابعة لما لا شفعة فيه، لأنها تابعة لما لا شفعة فيه. فبما أن الأراضي هي الأصل وهي مفروزة ومقسومة، بينما الممرات غير مفروزة ولا مقسومة ومملوكة شيوعا، عندئذ هذه الممرات حكمها حكم الأصل، فالممرات والعرصات تابعة والأراضي متبوعة. فبما أن المتبوع وهو الأصل مفروز لا شفعة فيه، فكذلك هذه الساحات وهذه الممرات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.